حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط. أعلنت وزارة النقل المصرية مطلع الأسبوع عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في محافظة مطروح الحدودية بشمال غرب مصر. وذكرت الوزارة في بيان إن المشروع المجمع إقامته في المنطقة الاقتصادية في جرجوب يستهدف ضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، ويوفر أكثر من 20,000 فرصة عمل. ونقلت وسائل أعلام عربية عن البيان إن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب وأيضا مارينا لليخوت ومنطقة صناعية. ووفقا للخطة من المنتظر توقيع العقد بين مصر وتركيا قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ تشغيل المنطقة الاقتصادية التركية في مطروح مطلع عام 2026. فما هي أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل البحر المتوسط؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة. مرحبا بك معنا دكتور. وبداية، مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لمنطقة صناعية لوجستية تركية في شمال غرب مصر، هل توفرت تفاصيل عن هذا الاتفاق؟
كل التأكيد هو طبعا بعد يعني التوافق الكبير في الوجهات النظر السياسية ما بين مصر وتركيا، وضع المصالح الاقتصادية في أولويات الاتفاق ما بين الدولتين. طبعا خلال الأسبوع الماضي بالحد الأقصى يعني تم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وتركيا لإنشاء منطقة صناعية لوجستية، وده بيعتبر من أهم المناطق أو أهم المشروعات الاستثمارية اللي بيتم توقيعها ما بين تركيا وما بين مصر، للاستفادة ما بين طبعا المميزات الاقتصادية ما بين الدولتين اللي هم في الأساس النهاردة كان يعني المصالح الاقتصادية يعني بتكون في أولويات التفاهم ما بينهم الاثنين. تقدر تقريبا الاتفاقية بحوالي 7 مليار دولار، وضع حجر الأساس في منطقة جرجوب الاقتصادية، وطبعا ده هيكون ليه عدد من المشروعات خلال الفترة اللي جاية، هيوفر له حوالي 20,000 فرصة عمل، هيزيد من حجم فرص الاستثمار في المنطقة المحيطة، وده توجه أعتقد حميد ما بين الدولتين.
بالنسبة لاختيار مطروح القريبة من ليبيا، هل يتعلق هذا الاتفاق بأي شكل بالتفاهمات المصرية التركية بشأن الوضع في ليبيا؟
خليني أقول أعتقد في المصالح الاقتصادية ما بملش قوي ناحية أن يكون في يعني تدخل سياسي في وجهة نظر معينة اللي هو زي ما بيسمى يعني شرق البحر المتوسط، أو قصية النزاع أو عدم التفاهم في موضوع الموقف الليبي. خلينا نقول أن في فرصة استثمارية كبيرة للدولة التركية على ساحل البحر المتوسط، ممكن يكون لقربها من المواني أفضل، قربها من جنوب أوروبا، منها أيضا تسهيلها لوصول الصادرات المصرية للدولة التركية. يعني أعتقد ده بيكون بعض الفرص أو بعض التفاهمات اللي الناس لازم تكون واخدة بالها منها في ارتكازها في وضع الاستثمار. وفي كثير من بعض من الأماكن زي منطقة قناة السويس، بيبقى في كثير من الدول بترغب إن يكون هناك علشان قربها من قناة السويس وحركة التجارة أسهل في هذا الأمر. فيمكن اختيار على ساحل البحر المتوسط في مرسى مطروح هو يكون أقرب لنقل البضائع سريعا للصادرات لتركيا والواردات من تركيا لمصر.
ولكن دكتور، هل يختلف هذا المشروع عن المشروع الذي توقف أثناء حكومة الإخوان لإنشاء خط ملاحي بين مصر وتركيا؟
خلينا نقول انه بادي بيكون اكثر صياغه واكثر يعني حرصا من عمليه انه يكون في تدقيق في الشق القانوني والشق التفاهمي الاقتصادي اكثر من الجماعات الارهابيه وعلى راسهم الاخوان المسلمين، وهم اللي كانوا للاسف يعني كانوا سبب تعكير صف كثير من العلاقات ليس مع تركيا فقط وانما كان مع كثير من الدول، ووقفت حركه الاستثمار وحركه الاوضاع الاقتصاديه بالتنازل من يعني الاراده من الجماعه الارهابيه دي حوالين مقننات الوضع المصري في الاستثمار مع الدول الأخرى.
بالنسبة للمناطق الاقتصادية دكتور، كيف يؤثر هذا النمط من الاستثمار على الاقتصاد الكلي بشكل عام؟
هو ده بيحقق إضافة كبيرة جدا. خلينا نقول إن المناطق اللوجستية أو المناطق الحرة بتبقى أسهل وأيسر في حركة التشغيل، وبتكون أكثر سرعة في التنفيذ في يعني تلقي الاستثمار أو خروج الاستثمارات منها، لأن نعلم جيدا إن أي مستثمر بيحاول يخش دولة بيحاول إنه يخرج منها إن قدر له خروج باستثماراته في فترة زمنية بعد مدة يعني. فأنا بأكد إن بيكون حركة الاستثمار في المناطق اللوجستية والمناطق الحرة أفضل وأيسر. وعلى الجانب الآخر ده الشق التاني من سؤال حضرتك بيحقق قيمة مضافة للاقتصاد طبعا، لأنه بيوفر مزايا عدة، منها توفير يد عاملة بيكون فيها تشغيل، اتنين إنه بيوفر صناعات بتكون مطلوبة في المنطقة وليس في الدولة المصرية فقط لغير، ثلاثة بيكون جاذب لدخول عملة أجنبية كبيرة جدا، وأيضا بيوفر يعني منتجات أعتقد بيحتاجها المستثمر الأجنبي اللي داخل لي هذا الاستثمار في النوعية الخاصة به. بس كده.
كيف تفسر لجوء الدولة المصرية الآن لإتاحة الاستثمار في الموانئ، وهذا كان أمر شديد الحساسية في وقت سابق؟
خلينا نقول الأمر دلوقتي أصبح واضح الحمد لله، في مزيد من حركة التنمية داخل الدولة المصرية بتحاول توجد لها منافذ على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط لخروج هذه الاستثمارات ودخول أيضا منها الاستثمارات. مفيش دولة كبيرة بتحاول إن هي تنمي قدرتها الاقتصادية إلا ما بتبحث عن يكون لها منافذ على البحار أو المحيطات أو ما شبه لذلك، اللي هما بيسمى بحركة النقل البحري أو النقل النهري أو النقل الطيران أو أي سكك حديدية أو ما شابه لذلك. علشان كده النهاردة بنلاقي أن أغلبية المناطق اللوجستية أو مناطق الصناعية أو زي ما بيسمى الحضانات الكبيرة للاستثمار بتكون على سواحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط نظرا لسهولة حركة النقل التجارة البينية والعالمية. فهذا أمر بيعتبر شيء ممتاز أن احنا الحمد لله لحقنا في مصر أن احنا نطور عدد من الموانئ علشان تقدر تكون جذبة لحركة الاستثمار. وما ننساش كمان أن حركة الموانئ دي بيكون لها مردود على حركة السياحة والاستثمار، سواء بقى كمان أن يكون في حركة سياحة داخلة أو خارج من مصر.
إذن دكتور، ما هو وجه الاختلاف بين المنطقة الاقتصادية في جرجوب والمنطقة الاقتصادية حول قناة السويس؟
اعتقد ما فيش خلاف كبير في التشابه في يعني الشق الاستثماري، ولكن الاختلاف هو فقط بس ان دي منطقه بتقترب من البحر المتوسط في جنوب، يعني تعتبر جنوب للقاره الاوروبيه واسهل لحركه النقل في التعامل مع القاره الاوروبيه، اما عن طريق البحر الاحمر او قناه السويس بتكون اقرب ل يعني المنطقه الاسيويه، وده هيفتح معها سوق اخر. يعني قناه السويس بتفتح سوق، أيضا جنوب البحر المتوسط زي ما بيسمى أو على سواحل البحر المتوسط في مصر ده هيكون ليها منطقة تانية سوق آخر، لأن أوروبا النهاردة بتعتمد أن يكون عندها حركة كبيرة جدا مثلا من استيراد الغاز أو المادة البترولية أو الطاقة، فممكن تكتمل كمان بأن يكون عندها مناطق استثمارية لوجستية زي الصناعات الثقيلة أو الصناعات الغزل والنسيج أو الصناعات البتروكيماويات اللي هي بتعتمد على يعني حقول البترول والغاز اللي موجودة ومعامل تكرير البترول اللي موجودة على ساحل البحر المتوسط.
أخيرا دكتور، تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة كيف يؤثر على أزمة الديون في مصر، وهل ما زال الطريق بعيدا لتأمين مستحقات الدائنين خلال السنوات الخمس المقبلة؟
لا هو مش بعيد، ولكن خلينا نقول ان في حرص من الدولة المصرية النهاردة ان هي بتقنن اوضاع كثيرة من حجم الاقتراض من الخارج. والامر الاخر ان احنا الحمد لله ابتدت تتفك ازمة الوجود السيولة او التعثر المالي اللي هو كان موجود بدخول عدد من الاستثمارات، سواء يعني مشروع رأس الحكمة او الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او مع الاتحاد الاوروبي، او ان يكون في دخول عن طريق الاستثمارات اللي هي ما بيسمى بالاموال الساخنة. هذه الامور كلها طيبة طبعا ولكن خلينا نقول أنا شايف أن في وجهة نظر دلوقتي أن الدولة بتحاول تسعى جاهدة تسمي أو توطن ما بيسمى بتوطين الصناعة، يعني علشان تقدر متكررش الخطأ مرة تانية في وجود استغلال لخروج العملات الأجنبية نظرا للتداعيات العالمية. الوضع الحالي أعتقد أن الدولة بتركز أن يكون في توطين للصناعة، في تأمين لكل سداد الديون، والحمد لله ده بشهادة المؤسسات العالمية حتى بشهادة صندوق النقد الدولي أن مصر لن تتخلف عن سداد أي أقساط لها مع المؤسسات العالمية.
من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير المشروع على تعزيز العلاقات بين تركيا ومصر، معنا عبر الهاتف أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور وائل النحاس. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور وائل، وبداية ما أهمية هذا المشروع سواء في البعد الاقتصادي أو السياسي، خاصة بعد عودة العلاقات المصرية التركية؟
في البداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين. أولا، بداية جذب مصر للاستثمارات أو مزيد من الاستثمارات في الفترة الأخيرة ده بيعتبر شيء إيجابي بالنسبة للاقتصاد المصري، وبالنسبة حتى اللي احنا بنتكلم على مستوى الصناعة المصرية. يعني احنا بنتكلم إذا كانت مصر بالفعل تخلفت فترة كبيرة جدا أنها تقدر تواكب مستوى الصناعة على مستوى العالم ويكون لها بالفعل قدم موجود على العالم بكامل، ولكن العودة الأخيرة نتيجة أنها تستقطب بعض المستثمرين أو بعض الاستثمارات، وبنتكلم على دولة انتمائها يعتبر شبه أوروبي وبالتالي صناعتها أوروبية، وبالتالي البصمة للصناعة والكود بتاعها يكون أوروبي. أعتقد استغلال النهاردة الاتفاقات الدولية الموجودة ما بين مصر ما بين منطقة الاتحاد الأوروبي بالكامل ده يقدر يفتح لمصر مجالات كبيرة جدا، سواء من جذب الاستثمارات أو حتى أن يكون بالفعل نوع من أنواع المنافسة ما بين المستثمر المصري ما بين المستثمر القادم من الخارج، عشان نقدر أن احنا نصنع صناعة مصرية جديدة بكود دولي أو كود عالمي جديد يقدر يخترق الأسواق العالمية.
تقييم حضرتك للجوء مصر لهذا النوع من الاستثمارات في الموانئ، هل هذا النوع من الاستثمارات مناسب للخروج من الأزمات؟
لا، احنا لغاية دلوقتي مش عارفين تفاصيل المذكرات التفاهم دي ولا حتى الاتفاق شكلها عاملة ازاي عشان نقدر نحكم عليها، لان ممكن يطلع نوع من انواع الاستقطاب للاستثمار الايجابي وممكن يطلع استقطاب سلبي. واحنا شوفنا ان في دول كبيرة جدا برغم انها بتخش في بعض المناقصات والمزايدات عشان تقدر انها تستحوذ على بعض المواني في اوروبا وفي امريكا، وفي اللحظات الاخيرة بنشاهد ان في مصطلح مهم جدا يقول لك الامن القومي يرفض تدخل مثل هذه الدول او هذه الشركات داخل الدول العظمى دي. فبالتالي حتى الان احنا ما شفناش ايه هي المذكرة، ايه التفاصيل، ما هو العائد، ما هي الميزة النسبية اللي احنا نقدر ان احنا نتحصل عليها، ما شفناش كل الكلام ده كله مخبرك، فما اقدرش ان احنا نخش في عملية تقييم هل هذا ايجابي ام هذا سلبي، ما نقدرش نقول حاجة زي دلوقتي.
اذن دكتور، هل ترتبط هذه التفاهمات الاقتصادية بالتفاهمات السياسية بين مصر وتركيا في مسألة شرق المتوسط، خاصة ان مطروح مطلة على منطقة شرق المتوسط؟
بص، حتى الان مفيش نوع من انواع التفاهم، احنا بنتكلم في نوع من انواع المصالح. لو احنا قلنا بالفعل ان في نوع من انواع التفاهم يبقى هنعمل عمليه اعاده رسم الحدود البحريه مره اخرى لمصلحه الجانب التركي، ولكن هي حتى الان نوع من انواع تبادل مصالح ما بين بعض رجال الاعمال وما بين المستثمرين وما بين الدوله المصريه. وخلينا نتكلم ان هناك بالفعل تشابه لتدهور العمله المحليه لكل من الدولتين، هناك تشابه في بعض المشاكل الاقتصاديه لكل من الدولتين. يبقى احنا بنتكلم ان الدولتين النهارده من الممكن ان يكون اي مستثمر فيها شاف في مصلحة للتواجد داخل الدولة المصرية، أو مستثمر مصري شاف أن لي مصلحة بالفعل داخل الدولة التركية. فبالتالي تبادل مصالح حتى الآن وليس نوع من أنواع التفاهم أو التصالح، أو حتى بنتكلم من الجانب الليبي أصبح النهاردة لصالح الدولتين ونوع من أنواع التفاهم بالنسبة لليبيا لكل من الطرفين وما شابه ذلك. لا، أنا شايف دي تصالح فرد، موضوع حتى الآن تحت الدراسة، من الممكن أن تكون بداية لعملية التوسع فيما بعد لعملية إعادة رسم الحدود البحرية لصالح الجانب التركي فيما بعد، ولكن كل اللي احنا بنتكلم عليها دي بوادر، هل سيتم استكمالها أم لا ما حدش عارف.
طيب الدكتور وائل، تركيا شريك تجاري كبير لمصر ولم يتأثر التبادل التجاري بالتوترات السياسية في السابق، برأيك هل يأخذ هذا الاتفاق العلاقات بين البلدين إلى نقطة أبعد من التعاون الاقتصادي؟
حضرتك قلت بالفعل هي شريك تجاري، ولكن بالنسبه للدوله او بالنسبه للافراد هم الافراد بالفعل، وزي ما قلت لك هم بيحاولوا ان هم يخشوا مصر عشان يقدروا يستفيدوا بعمليه الاتفاقات الدوليه لمصر بالفعل ابرمتها ما بين مصر وما بين الاتحاد الاوروبي او ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه وحتى ما بين مصر وما بين افريقيا، فبيحاولوا ان هم يخشوا هذه البوابه من هذا المنطلق. ولكن احنا حتى الان لم نرقى لمستوى التعامل الدولي ما بين الدولتين، كلها حركات فرديه، كلها تنقلات النهارده لرجال الاعمال بشكل فردي، ولكن لا يوجد هناك دعم دولي ما بين الدولتين عشان تقدر انها تتقدم. يعني فتره الخلاف السياسي ما بين الدولتين وشبه قطع العلاقات ما بين الدولتين، عايزين حتى نقول التمثيل ما بين الدولتين، كنا شايفين رجال الاعمال بالفعل، وشايفين السياحه المصريه كانت بتروح لتركيا، وشايفين ان بالفعل النهارده ان اي مواطن كان بيجي من تركيا على مصر وخبرك بيجي يلاقي الاسواق مفتوحه بالنسبه له، ويقدر ان هو يقوم بعمليه التجاره او عمليه الاستيراد والتصدير ومن شبه ذلك. ولكن لم ترقى لمستوى الدول حتى الان، ولم ترقى لمستوى التمثيل الدبلوماسي حتى الان، ولم ترقى النهارده بالفعل ان يكون هناك استثمار دولي مشترك ما بين الدولتين حتى الان. احنا بنتكلم كل ما هو الان يتم تفعيله هو استفاده لجزء من المصالح التي يراها بعض المستثمرين من هنا او هناك انها لمصلحته. وبالاخص احنا زي ما قلت لحضرتك البصمه النهارده التركيه هي بصمه اوروبيه، ومن الممكن ان يكون الجانب المصري محتاج لهذه البصمه الاوروبيه عشان يقدر يتواجد داخل الاسواق الاوروبيه بالفعل.
لم يكتمل تسويق المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بعد، هل من الأفضل بدء تسويق مناطق جديدة في الساحل الشمالي، وما الفرق بين المنطقتين؟
بص، المنطقة في ميناء جربوب هي منطقة احنا بنتكلم عليها حرة، تمام، ولكن فيها بعض المشاكل الجديدة. احنا بنتكلم على المجتمع الموجود قرب هذه المنطقة هو مجتمع بدوي، وعشان نقدر ان احنا نستفيد بيه او لازم يحصل عملية اعادة تدريب وتأهيل لهذه المجتمعات، عشان المستثمر اللي يجي النهاردة يروح يستثمر عايز النهاردة عمالة، مش هيستورد عمالة من الخارج، وبالتالي المستثمر ده كمان عايز عملة صعبة مش هيقدر انك انت النهاردة توفرها له في الداخل، فبالتالي هي معادلة صعبة جدا. المنطقة الخاصة بإقليم قناة السويس هي منطقة شبه صناعية كاملة متكاملة، وهو ده تقريبا الرؤية للدولة المصرية انها تقدر انها تخترق النهاردة عامل الزمن وعامل السرعة، لانها بالفعل رمت بنية تحتية كبيرة جدا داخل هذه المنطقة، بالفعل هي جاهزة لعملية التشغيل. ولكن المشاكل الرئيسية الموجودة داخل ان معظم الذين يستحوذون على بعض المناطق داخل منطقة اقليم قناة السويس هي بعض دول كبرى مثل الصين وروسيا وما شابه ذلك من بعض الدول، واحنا شايفين النهاردة ان كل من هذه الدولتين تمر سواء بمشاكل سياسية او مشاكل واخد بالك دولية، فربما يكون لها تأثير سلبي في التوسع داخل هذه المنطقة. فعشان كده بنتكلم النهاردة إذا كنا هنبتدي نفكر والله إحنا عايزين مناطق حرة جديدة، عايزين إنك أنت النهاردة مناطق صناعية جديدة، رأيي الشخصي علينا ان احنا باستكمال المناطق القديمه. احنا عندنا حتى الان العاشر من رمضان لم تستكمل حتى الان، وهي منطقه صناعيه ضخمه جدا داخل الدوله المصريه، بالعكس انا شايف في مصانع بتقفل فيها، في مصانع النهارده شبه تقريبا بتجمد نشاطها نتيجه بعض الاخفاقات سواء من توفير عمله صعبه او مواد خام او مواد تحت التصنيع او مشابه ذلك، او حتى تقادم البنيه التحتيه فيها. شايفين النهارده عندي مصانع ايضا في مدينه السادات، عندي مصانع النهارده في مدينه اكتوبر. رايي الشخصي من الممكن تحويل هذه المناطق الى مناطق بالفعل مناطق حره ومناطق صناعيه، ومن الممكن استكمالها لان هي بالفعل جاهزه، مش هبتدي النهارده انشاء العجله من اول وجديد. فعلينا ان احنا نهتم النهارده بما هو موجود فعلا، وبعد كده استكمله بالمناطق اللي احنا بنتكلم عليها المستقبليه سواء جربوب او حتى بالنسبه لمنطقه اقليم قناة السويس.
بالنسبه لازمه الديون المصريه دكتور، هل يحقق دخول 7 مليارات دولار جديده من تركيا لخزانه الدوله المصريه استكمال مستحقات الدائنين، ام ان الطريق ما زال بعيدا؟
هكلمك بمنتهى الصراحه شويه، حتى الان كل ما تم الاعلان عنه هي مجرد تصريحات فقط لا غير. مفيش النهارده دولار دخل من اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولا حتى منطقه الاتحاد الاوروبي او المفاوض الاوروبي، كلها تصريحات، ولكن هناك جدول لهذه التصريحات. ولكن هل هذه الاموال بالفعل ستحل الازمه داخل الدوله المصريه؟ اعتقد لا، مش هتقدر تحل. احنا بنتكلم على مبلغ 1.6 ربما نحصل عليه في شهر 6 وزيه تقريبا في شهر 7 وما شابه ذلك، ارقام ضئيله. مصر لم تجدد او لم تجدول بالفعل المديونيه الموجوده لكل المؤسسات الدولية، وهي دي الأزمة الحقيقية. أنا عليا مبالغ كبيرة جدا، مهما جات لي من النهاردة اتفاقات جديدة أو مستويات جديدة عشان تقدر تعوضني عن العجز اللي حصل للدولة المصرية سواء من موارد قناة السويس أو السياحة أو حتى تحولات المصريين، مش هي دي الحلول. أنا عايز أجدول النهاردة المديونية الضخمة، على سبيل المثال مثلا صندوق النقد الدولي من 24 حتى سنة نهاية 26 عليه قرابة حوالي 17.6 مليار دولار. إيه اللي جد النهاردة في اتفاق ما بيني وما بين الصندوق؟ لا، هيديني دفعة إنقاذ عشان أقدر أخرج بها بعض المستثمرين. طب إيه عدد الدوله المصريه؟ زياده من الديون وزياده من ربما ان يكون هناك فوائد الدين واقساط الدين، وكان مقابل تعويم مش عايز اقول يعني موجع تقريبا للمواطن المصري، حجمه ضخم جدا فوق 3 تريليون جنيه. فبالتالي حتى الان ما نقدرش ان احنا نستبق الاحداث، لم يجد تجديد، بالعكس ان حتى الدولار بينخفض في مصر اعتقد بقوه السقوط وليس بقوه النهارده وفره العمله الدولاريه، او حتى بالنسبه للانجازات اللي احنا عملناها في المفاوضات ما بيننا وما بين كافه الاطراف الدوليه او حتى شركات تنميه شركات دوليه. نحن نعيش على احلام الحكمة حتى الآن، إذن متى نصحى من هذه الأحلام؟ لا أعلم.
الدكتور وائل النحاس أستاذ الاستثمار والتمويل متحدثا إلينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول استراتيجية مصر الاقتصادية بالانفتاح على الاقتصاد الدولي، معنا عبر الهاتف من بيروت خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. أهلا بك ضيفا عزيزا دائما معنا دكتور بيير. وبداية، ما هي طبيعة اتفاقات المناطق الاقتصادية واللوجستية، وهل ترتب التزامات أمنية وعسكرية على طرفي الاتفاق؟
بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين، وتعازينا لما حصل داخل موسكو لكافة أهالي الضحايا في الموضوع. مباشرة، مما لا شك فيه أن مصر تحقق في هذه المرحلة قفزات نوعية جدا، تحاول من خلالها خلق ما يعرف بتجمعات إقليمية مختلفة أو إلى حد ما من أجل التنصل بطريقة أو بأخرى من ضغوطات مؤسسات بريتن وود. يعني الذي حصل اليوم في العلاقات بين مصر وتركيا لا يمكن فصله عما حصل منذ فترة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وما بين مصر والمملكة العربية السعودية. إذن هذه الاتفاقات الثلاثة، وهي ضمن نقاط استراتيجية جدا داخل مصر وتحديدا هذه المنطقة التي هي في نهاية الأمر على البحر الأبيض المتوسط، هي تواجه تركيا وتواجه اليونان بطبيعة الحال، لأنه حتى المشروع بين الإمارات ومصر هو باتجاه جانب مدينة الإسكندرية، هي في نهاية الأمر رأس الحكمة، هي في نهاية الأمر هي مواجهة 100% أيضا لتركيا واليونان. وبالتالي هذه النقطة حساسة جدا، ولكنها أيضا أهميتها لأنها أقرب أو باتت قريبة باتجاه تونس ومن ثم ليبيا بطبيعة الحال. إذن كل هذا الشاطئ الطويل جدا 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 يكون هنالك تداخل كبير ما بين العلاقات الاقتصادية ضمن ما يعرف بالتجمعات الإقليمية. بغض النظر، نحن نتكلم اليوم في هذا العصر عن التجمعات الإقليمية الجديدة التي هي نقول ضمن مقاربات نظرية الوظيفية الجديدة، ولكن لا يمكننا أن أتكلم تجاه المستمع ونزعجه بكلمات تقنية غير محببة.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، كيف يؤثر هذا المشروع على الخلافات المصرية التركية في شرق المتوسط والتي ما زالت عالقة رغم التقارب الأخير في العلاقات بين البلدين؟
هذا السؤال شديد التعقيد الإجابة عليه، لأنه أولا تركيا أصلا إعلاميتنا، أنا كنت على منبري كنت دائما أقول إن تركيا لقد نجحت في إدارة علاقاتها في الواقع في الحرب الروسية الأوكرانية، وبدلت بمعايير تحركاتها، لأن تركيا كانت معروفة بأنها تدعم الإخوان المسلمين، ولكنها اليوم باتت إلى حد ما كأنها لا تعرف شيء اسمه الإخوان المسلمين. هذه كل التحالفات، لأن عندما نقول دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضد الإخوان المسلمين إلى أقصى درجات القضية، وبالتالي إن بدء نسج العلاقات بين مصر وتركيا ووصلت إلى حد هذا الاتفاق الاستراتيجي، يعني هي في طبيعة الحال مؤشر بأن دائما كانت تركيا تستعمل كلمة تصفير المشاكل في هذه المنطقة، وطبعا لم تنجح في تحقيق هذا الأمر. ولكن هذه العلاقات المستجدة، هذه العلاقات سوف تؤدي حكما إلى تطوير رويدا رويدا في منح عوامل الثقة أكثر من عامل ثقة واحد، لأنها تحتاج العلاقة إلى عدة تفرعات من عوامل الثقة من أجل تحقيق بناء صلب في العلاقات بين مصر وتركيا على شاكلة إلى حد ما حصل بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس إردوغان، عندما أعطى تركيا ما كانت تحلم به أن تكون هي مصدر لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا من بعد حرب أوكرانيا. كلها عوامل سوف تساعد إلى التخفيف من منشوب التوتر في العلاقات بين تركيا ومصر وكيفية تفاعل تركيا مع هذه المنطقة. لماذا إعلاميتنا تركز تركيا وهي تشعر بأنها قد حققت إنجازا كبيرا باتجاه أوروبا التي ترفض أن تندمج تركيا داخل أوروبا، وبكون كل المشاريع التي تسعى لها تركيا اليوم هي مواجهة للاتحاد الأوروبي من جانب اليونان، وبالتالي هذا أمر يؤشر بأن تركيا قد بدأت تأخذ منحى آخر باتجاه عالم شرق أوسطي عالم الشرق الأدنى، ولكن هذا الأمر يتطلب رويدا بعض الوقت من أجل تمتين هذه العلاقات ومحاولة حل كل الإشكاليات التي هي ما تزال عالقة بين مصر وتركيا وما بين تركيا ودول أخرى في المنطقة.
ولكن الدكتور، تركيا تعاني أزمة اقتصادية شبيهة بالأزمة التي تمر بها مصر حاليا، برأيك لماذا تلجأ إلى ضخ استثمارات قيمتها 7 مليارات في مصر في هذا التوقيت؟
لأنه هذا الموضوع سؤال مهم جدا، لأنه إعلاميتنا بنهاية الأمر تركيا صحيح أنها تعيش حالة أزمة اقتصادية وهذا أمر ليس بالجديد، دائما تركيا تتعرض لأزمات، ولكن في نهاية الأمر هي لا تفتقد القدرة على ضخ استثمارات لأنها تعتبر أن الاستثمارات هي بطبيعة الحال خارج الأرض الوطن تستطيع من خلالها أن تستقطب عملات أجنبية، وهي أيضا تريد أن تظهر لصندوق النقد الدولي بأن لديها ملاءة مالية، يجب عليك أن لا تضغطي على مؤسسات التصنيف الائتماني لتخفيض عملية التصنيف الائتماني، يصبح لأنه علميتنا عندما نخفض التصنيف الائتماني يصبح عملية الاقتراض تصبح أكثر كلفة لأنه تصبح الفائدة أكثر تصاعدية بشكل أكثر. الموضوع الأساسي إذن تركيا تريد أن تظهر، لأنه أيضا إعلاميتنا علينا أن ننتبه بأن تركيا دولة صناعية مهمة جدا والشعب التركي شعب تكنولوجي، يعني هي في نهاية الأمر تستطيع أن تفعل عوامل الاستثمار، ولكن أيضا باللحظة التي تم ضخ استثمارات في الخارج هنالك قرار من البنك المركزي التركي برفع الفائدة من أجل لجم التضخم من خلال امتصاص عملية السيولة، ولكن بغض النظر أن هذا الأمر سوف يجلب، هنالك هدف أيضا بجلب الودائع ضمن فوائد عالية إلى النظام المصرفي التركي، ولكن هذا الأمر ليس دقيقا. فالاستثمارات الخارجية هي تسعى تركيا من أجل خلق عامل الثقة من أجل المستثمر الأجنبي، مثلما تركيا تستثمر في الخارج، عليكم أن تستثمروا عندي ومن ثم ربما أستطيع أن أحقق عملية دمج ما بين الاستثمار الأجنبي داخل تركيا وبين المال الاستثماري التركي في خارج أراضي تركيا كما حصل مع مصر اليوم.
أخيرا دكتور، على المستوى الاقتصادي كيف يخدم مشروع إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر اقتصاد البلدين، خاصة أن التبادل التجاري في البلدين لم يكن قد تأثر بالخلافات السياسية؟
قيام استثمارات صناعية، وهذا ما كنت أن أحاول أن أقوله، إن اليد العاملة التركية هي يد عاملة ماهرة واليد العاملة المصرية هي يد عاملة ماهرة، إذا تم عملية دمج ما بين الأدمغة المصرية والأدمغة التركية في المجال التكنولوجي هذا يساهم مما لا شك فيه في خلق قدرة للإنتاج بداية ومن ثم قدرة للتصدير ومن ثم قدرة للمنافسة، لأنه عندما ينجحون في التصدير يعني يكون هنالك توازن ما بين الكلفة وما بين الجودة، وهذا أمر تمتاز به الصين، يعني الصين في نهاية الأمر تطرح سلع ضمن كلفة معقولة وبجودة معقولة بعكس أوروبا، أوروبا كلفة عالية وجودة عالية، هذا أمر لا يؤدي إلى التصريف بشكل سريع، مما لا شك فيه هذه الاستثمارات في الباب الصناعي وهو والنقطة الأساس في الموضوع بأن هذا الرأسمال سوف يبقى لمدة طويلة داخل مصر وليس مثل ما يتم عملية خلق الأزمات الاقتصادية من خلال ضخ أموال فلكية في كل دول العالم، مثل ما قلت أن صناديق التحوط الاتش فانس تقوم بهذه العملية ومنتدى دافوس يضخون أموال ولكن ليست ثابتة، لا يتم توظيفها إلا في القطاعات وبشكل سريع يخرجون يقومون عندما يدخلون تحصل أزمة كارثة كبيرة لأن حجم الأموال يكون أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الأمر عندما يخرجون تقع الكارثة لأن الواقع الاقتصادي يكون قد تعرض إلى الإنفليشن التضخم أكبر بكثير من القدرة على التحكم به، مما يجبر البنك المركزي على اتخاذ إجراءات غالبا لا تنفع لأن العملية تكون أكبر من قدرة البنوك المركزية على معالجتها.
بحديثي إلى خبير الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور بيير عزار، نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من مساحة حرة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.